الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ضد ولا ند ولا زوجة ولا ولد له، ولا شبيه ولا مثيل له، ولا جسم ولا حجم ولا جسد ولا جثة له، ولا صورة ولا أعضاء ولا كيفية ولا كمية له، ولا أين ولا جهة ولا حيز ولا مكان له. كان الله ولا مكان، وهو الآن على ما عليه كان. فلا تضربوا لله الأمثال، ولله المثل الأعلى. تنزه ربي عن الجلوس والقعود، وعن الحركة والسكون، وعن الاتصال والانفصال. لا يحل فيه شيء، ولا ينحل منه شيء، ولا يحل هو في شيء، لأنه ليس كمثله شيء. مهما تصورت ببالك، فالله لا يشبه ذلك. ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله ونبيه وصفيه وحبيبه وخليله، صلى الله عليه وعلى كل رسول أرسله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا عظيم الجاه. ضاقت حيلتنا وأنت وسيلتنا، أدركنا بإذن الله يا رسول الله. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم: وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قيل: ومن هم الغرباء يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون من سنتي ما أفسد الناس من بعدي. الله سبحانه وتعالى مدح المؤمنين الأتقياء وأثنى عليهم وبشرهم، فهؤلاء منزلتهم عظيمة في الآخرة. لأن الله قال في القرآن: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. فهؤلاء وفود الرحمن يلقون هناء ونعيما وسرورا وفرحا واطمئنانا، لا يصيبهم شيء من النكد ولا من العذاب ولا من الضيق ولا من الفزع ولا من الخوف، لا في القبر ولا في مواقف القيامة، لأنهم كانوا في هذه الحياة الدنيا قد اتقوا ربهم، التزموا ما أوجب الله واجتنبوا ما حرم الله، كانوا على ما يحبه الله ويرضاه، كانوا على حالة حسنة، كانوا على حال مرضي، لذلك لا يصيبهم شيء من النكد بالمرة، لا في القبر ولا في الآخرة. هؤلاء الأتقياء لهم بشرى من الله سبحانه وتعالى، وهذا لا يصل إليه الإنسان إلا بالعلم كما تكلمنا في الدرس الماضي. الإنسان لا يصير تقيا إلا بالعلم والعمل، وقلنا لا يصل الإنسان إلى الولاية إلا بالعلم، إلا بتطبيق هذا العلم، إلا بالالتزام بهذا العلم. لا يصير الإنسان وليا ولا يصير الإنسان تقيا من غير أن يتعلم ما أوجب الله عليه من أمور الدين ثم يعمل بهذا العلم. ولذلك قال العلماء: ما اتخذ الله وليا جاهلا. وهكذا قال البخاري رحمه الله: باب العلم قبل القول والعمل. العلم من حصله وعمل به كان من الفائزين، وهذا هو درب التقوى، هذا هو درب الصلاح، هذا هو درب النجاة والفلاح. أما من لم يتعلم فهو تائه ضائع، لا يضمن صحة صلاته ولا صحة صيامه ولا صحة عباداته. من هنا أيها الأحبة، ينبغي أن يعلم، ينبغي أن يعرف أن التقوى، أن الصلاح، أن المراتب العلية لا يصل إليها الإنسان إلا بالعلم والعمل. ومن وصل إلى التقوى، من وصل إلى الصلاح ومات على ذلك فهو من السعداء، فهو من الآمنين، فهو من الفائزين، فهو من الناجين. عند الموت يقال لهذا التقي، لهذا الصالح: أبشر برحمة الله ورضوانه. يزداد فرحا عند ذلك، يخرج الخوف من الموت من قلبه، عند ذلك يحب أن يموت بسرعة، يحب أن يخرج من الدنيا بسرعة. لماذا؟ لأنه بشر برحمة الله ورضوانه، فيعرف أن ما بين يديه وما يستقبله شيء عظيم من النعيم، من الفرح، من السرور، من الهناء، من الاطمئنان. قبل ذلك، قبل تلك اللحظة، يكون عنده خوف من الموت، هذا في طبيعة الإنسان، لكن بعدما يبشر من قبل عزرائيل ثم إن من الأولياء من الصلحاء من يرى عددا كبيرا من ملائكة الرحمة يقعدون منه وحوله على مدى، وجوههم كالشموس يخرج النور منها، فيزداد فرحا يسر يفرح بهم. ثم إذا قبضه عزرائيل روحه لا تبقى في يد عزرائيل، إنما ملائكة الرحمة يأخذونها من يد عزرائيل ثم يصعدون بها إلى السماء السابعة، وفي كل سماء المقربون من أهل هذه السماء يشيعونه إلى السماء التي تليها، إلى أن تسجل روحه في عليين في السماء السابعة في ديوان أهل السعادة، في ديوان أهل السعادة. ثم إذا جهز من التغسيل والتكفين والصلاة عليه وخرجوا به إلى الدفن، لما يحمل إلى الدفن تعود هذه الروح تكون مع الملائكة وتكون فوق النعش، ثم هذه الروح تقول قدموني قدموني، لكن الناس في العادة وفي الغالب لا يسمعون، تقول قدموني. لماذا؟ لأنها بشرت برحمة الله ورضوانه، فلا يعود هذا الإنسان يخاف من الموت، بل لو قيل له، لو قيل لهذا الإنسان الولي الصالح لهذا التقي، لو قيل له ارجع إلى الدنيا واحكمها أنت من الشرق إلى الغرب، يقول لا أريد. لو قيل له ارجع إلى الدنيا واحكمها كن أنت الملك، يقول لا أريد. لماذا؟ لأن ما وجده من الفرح والسرور والأنس بهذه البشرى وما ينتظره من النعيم يعرف أنه لا مثال له في الدنيا. هذا النعيم الذي يلقاه التقي الصالح الولي لا مثال له في الدنيا. إذا كانت رائحة الجنة، رائحة الجنة من حيث طيب الرائحة واللذة واللذة والفرح الذي يحصل للتقي عندما يشم هذه الرائحة، هذه وحدها عنده ألذ من كل ملذات الدنيا من طعام وشراب ولباس وعطور وطيوب وغير ذلك، فقط هذا. والتقي يشم رائحة الجنة من مسافة 1000 سنة، تأتي هذه الرائحة الزكية الطيبة إليه إلى قبره. هذه وحدها لو قورنت بكل ما يستعمله الناس، الملوك، الرؤساء، الزعماء من أنواع الطيوب، كل هذا لا يساوي، لا يساوي رائحة الجنة التي تصل إلى قبر هذا التقي الصالح يشمها وهو في القبر. هذه وحدها تكفي، فلأي شيء يرجع إلى الدنيا؟ أي شيء في هذه الدنيا؟ النكد، الهم، الغم، الضيق، الأحزان، المصاعب، البلايا، الهموم، لأي شيء يرجع؟ إذن لو قيل له ارجع إلى هذه الدنيا واحكمها أنت من شرقها إلى غربها، يقول لا أريد، لما بشر به من النعيم. إلا الشهيد، شهيد المعركة يتمنى أن يرجع إلى الدنيا ليس لأجل الدنيا، لا ليس لأجل الدنيا، بل ليقاتل في سبيل الله فيقتل مرة ثانية. لماذا؟ لما للشهيد من الكرامة، لما للشهيد من المنزلة، لما للشهيد من المرتبة، لما للشهيد من الخير. يتمنى لأجل هذا أن يرجع إلى الدنيا فيقاتل في سبيل الله فيقتل. لذلك ليس لأجل الدنيا، هذه الدنيا لا قيمة لها عند الله، هذه الدنيا لا قيمة لها عند الله، هذه الدنيا لا تساوي جناح بعوضة، جناح بعوضة، ومع ذلك نقتتل عليها. لو واحد جاب لك 1000 بعوضة بلفتوا لك نظرك تعرف. طيب إذا كان على 1000 بعوضة ومليون بعوضة ومليار بعوضة لا تقبل، بل تعرض تشمئز. طيب الدنيا لا تساوي جناح بعوضة ونقتتل عليها؟ جناح بعوضة لا تساوي عند الله، ومع ذلك نزدحم عليها، نقتتل عليها، نضيع لأجلها. بعض الناس يضيعون لأجلها الصلاة أحيانا، لأجلها يعصون الله تعالى أحيانا. هذه الدنيا لا قيمة لها عند الله. اسمعوا يا إخواني، اسمعوا لهذه العبرة. قال العلماء: لو كانت الدنيا لها قيمة عند الله لما سلط أخص الخلق فيها على أكرم الخلق. أخص الخلق هم الكفار، وأكرم الخلق هم الأنبياء. وكم من نبي قتله الكفار. معناته الدنيا ما لها قيمة عند الله. انتبهنا؟ معناته الدنيا لا قيمة لها عند الله، وإلا ما كان يسلط أخبث الخلق فيها على أحب الخلق إليه وهم الأنبياء. إذن هذه الدنيا لا قيمة لها عند الله، هذه الدنيا لا تساوي جناح بعوضة. لذلك التقي لو قيل له ارجع إلى الدنيا يقول لا أريد، لما له من الخير، لما له من البشرى، لما له من النعيم، لما له من الفرح، لما له من السعادة في القبر وفي الآخرة. ثم هو إذا بشر، يعني بعد ما صار في القبر عند الاحتضار وهو يحتضر، إذا بشر برحمة الله فقط بهذه الكلمة يمتلئ فرحا. إذا بشر برحمة الله ورضوانه يعرف أنه نجا، أنه فاز، أنه ربح. لذلك إخواننا ينبغي أن نعمل وأن نستعد وأن نشتغل لنصل إلى التقوى. الله يقول: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. هؤلاء وفود الرحمن، هؤلاء وفود الرحمن. أي إكرام وأي سعادة وأي فرح وأي سرور وأي هناء يلقون. لذلك بغير العلم لا يصل الإنسان إلى التقوى، بغير العلم لا يصير الإنسان من المتقين. فالله تعالى جعل بشائر وخيرات وبركات لأحبابه للأتقياء، وهذه البركات والخيرات لا يحصيها إلا الله سبحانه. ونرجع إلى الحديث. في الحديث الذي ذكرنا في مقدمة الدرس إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. ما معنى فطوبى للغرباء؟ بشرى لهم، بشرى لهم. ومن الذي يبشرهم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم بوحي من الله عز وجل. طوبى يعني بشرى لهم، والذي يبشرهم هو الرسول عليه الصلاة والسلام. نزل الوحي عليه بذلك، لأن حديث الرسول يعني ما قاله الرسول مما يتعلق بأمور الدين والآخرة هذا بالوحي. يعني الرسول عليه السلام ينزل عليه جبريل بالوحي بالقرآن وبالحديث القدسي وبالحديث النبوي. وهون انتبهوا معي شو عم نحكي، ما قاله الرسول، يعني ما عم نحكي عن الأحاديث المكذوبة، لا، ما عم نحكي عن الأشياء المخالفة للدين التي تلصق كذبا وزورا بالحديث، لا، ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم من أمور الدين، التحليل والتحريم، وما يكون في القبر وما يصير في الآخرة، هذا بالوحي. يعني الوحي بينزل عليه فيتكلم الرسول بما أوحي إليه. فالحديث والقرآن بالوحي. النبي عليه السلام ماذا قال؟ إن جبريل ينزل علي بالسنة كما ينزل علي بالكتاب. يعني اثنيناتهم بالوحي. والله ماذا يقول في القرآن؟ ويعلمهم الكتاب والحكمة. طيب هلا الكتاب دغري تفهم أنت، يعني القرآن والحكمة معناته في شيء غير القرآن والحكمة، يعني شيء آخر. ما هو هذا الشيء؟ قال ابن عباس الحديث. مين ابن عباس؟ عبد الله ابن عباس ترجمان القرآن، حبر الأمة. من سعة علمه يلقب بالبحر وبالحبر، يقال حبر وحبر، كان بحرا في العلم. عبد الله بن عباس فسر معنى الحكمة هنا في هذه الآية بالحديث، يعني القرآن أمرنا أن نأخذ بما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم. لذلك قال العلماء من لم يصدق النبي فيما يقوله ليس من المسلمين، لأن من معنى الإيمان بالله الإيمان برسول الله، ومن معنى الإيمان برسول الله تصديق الرسول. فالذي يقول أنا لا أصدق النبي هذا كافر، لم يصدق الله. الله أليس قال في القرآن ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين، يعني هذا الإنسان كافر لأنه لم يؤمن بالله. هو لو قال بلسانه أنا مؤمن بالله هو كذاب، لأنه كذب الله. الله فرض علينا أن نؤمن بمحمد وأن نصدق محمد، لما بيجي بيقول أنا ما بصدق محمد معناه لم يصدق الله. فهمنا؟ تبهنا؟ معناته لم يصدق الله، ومن لم يصدق الله هو كافر بالله. كذلك من لم يصدق الرسول لم يؤمن بالرسول، ومن لم يؤمن بالرسول لم يؤمن بالله، لأن الآية واضحة قل أطيعوا الله والرسول، يعني بالإيمان بهما، قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. لذلك يجب الاعتقاد الجازم بصدق النبي صلى الله عليه وسلم بكل ما قاله، كل شيء قاله الرسول، إن كان أخبر عن ما يحصل أيام آدم يعني عن الماضي أو عن الحاضر أو عن المستقبل أو ما يكون في القبر أو ما يكون في مواقف القيامة أو ما يكون في الجنة أو ما يكون في النار أو ما يكون مما يحرم من القول والعمل والطعام والشراب واللباس، أو عما يحل من الطعام والشراب واللباس والمسكن، يعني كما قال الرسول. إذا قال هذا حلال يعني حلال، إن قال هذا حرام يعني حرام. وما آتاكم الرسول فخذوه، أمر من الله. ما قال القرآن فقط، الرسول جاءنا بالقرآن وبالسنة يعني بالحديث الثابت. لذلك ماذا قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما؟ انتبهوا لهذا القول، قال العلم ثلاثة: كتاب ناطق، وسنة ماضية، وسنة ماضية. معناته من العلم الأخذ بكلام الرسول بما قاله الرسول، هذا من جملة تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم. ومعنى كتاب الناطق معناه القرآن، ولا يقال عن الله ناطق، أما الكتاب فيقال عنه، يعني هذا الكتاب اللفظ المنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم هو عبارة تدل على كلام الله الذاتي الأزلي. كلام الله منه حرف ولا صوت ولا لغة، إنما الكتب السماوية المنزلة على الأنبياء بلغات مختلفة. هذا مش معناته أنه الله يتكلم بلفظ عربي أو ينطق بالسريانية أو بالعبرية، لا، إنما هذه الكتب، وعم نحكي الكتب السماوية يعني الأصلية يعني الصحيحة يعني المنزلة على الأنبياء، هذه انتبهوا، هذه إنما هي عبارة تدل على كلام الله الواحد الذي ليس بحرف ولا صوت ولا لغة. ولتقريب هذه المسألة، ركزوا معي شوي، لتقريب هذه المسألة انتبهوا معي، لو كتبنا هون هلا مثلا على هالجدار من فوق لتحت أسماء الله أو اسم الله لفظ الجلالة، كتبنا بكل اللغات، هل هذا الذي كتبنا بكل اللغات به لفظ الجلالة الله، هل هذا يدل على تعدد الذات؟ لا، ذات الله واحد، إنما كتب لفظ الجلالة بلغات عديدة، وكل هذه اللغات إنما كتب بها هذا المعنى، اللفظ الذي هو علم على الذات المقدس، يعني يدل على الله تعالى. ومش ذات الله، ليس الذات المقدس هنا في الجدار، لا، إنما هذا الاسم المبارك الذي كتب بلغات عديدة يدل على ذات واحد، يدل على ذات واحد، ليس حلا في الجدار، وليس هو الألف واللام واللام والهاء، لا، إنما هذا الاسم، هذا الاسم المبارك يدل على الذات المقدس. كمان هاللغات العديدة مش يعني إنه ذات الله تعدد، لا، وهكذا الكتب السماوية بلغات متعددة نزلت على الأنبياء تدل على كلام واحد، تدل على كلام واحد، ليس معنى ذلك أن الله تعالى يتكلم بعدة لغات أو يتلفظ بالحرف أو الصوت أو اللغة، هذا مستحيل على الله، هذا لا يجوز على الله. لماذا؟ انتبهوا معي، الحرف والصوت واللغة صفات حادثة وجدت عندما وجد من يتكلم بها، وجدت هذه الصفات الحادثة عندما وجد من يتكلم بها، يعني أول من تكلم بالحرف والصوت واللغة هم الملائكة، أول من تكلم بالحرف والصوت واللغة هم الملائكة، ثم بعد ذلك من؟ إبليس، وبعد ذلك آدم. إذن هؤلاء خلق من خلق الله، الملائكة إبليس وآدم، هؤلاء خلق من خلق الله، عندما وجد هؤلاء وجد الحرف والصوت واللغة. إذن الحرف والصوت واللغة صفات حادثة مخلوقة وجدت عندما وجد من يتكلم بها، لذلك لا يجوز على الله أن يتصف بها، لأنه قال في القرآن فلا تضربوا لله الأمثال، لأنك لو وصفته بذلك فقد جعلت له أمثالا لا تحصى، لأنك لو وصفته بصفات المحدثين فقد جعلت له أمثالا لا تعد ولا تحصى. لذلك يجب الاعتقاد أن الله تعالى كلامه ليس حرفا وليس صوتا وليس لغة. طيب واحد بيسألك إذا كيف بنقول القرآن باللغة العربية؟ نعم القرآن باللغة العربية، والتوراة الأصلية بالسريانية بالعبرية، والإنجيل الأصلي بالسريانية. هذه الكتب المنزلة على الأنبياء إنما تدل على كلام واحد ليس بحرف ولا صوت ولا لغة، لأن هذه الألفاظ المنزلة إنما هي عبارة تدل على ذلك الكلام، كما أنك إذا كتبت الله فليس معنى هذا أن هذه الحروف الألف واللام واللام والهاء هي الذات المقدس، لا، إنما هي تدل على الذات المقدس. هكذا الكتب السماوية تدل على الكلام الواحد الأزلي الأبدي الذي ليس بحرف ولا صوت ولا لغة. أما القرآن يقال عنه ناطق، لأنه هذا الشيخ عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قاله كتاب ناطق، لكن لا يقال الله نطق، لا يقال الله ناطق، لا، لأنه لم يرد هذا في الشرع. العلماء ماذا قالوا في أمر العقيدة؟ اتبع ولا تبتدع. ماذا يقول الفقيه الكبير المفسر العالم الذي هو أحد رؤساء المسلمين في العلم، وهو أبو منصور البغدادي، في كتابه تفسير الأسماء والصفات، انتبهوا لهذه الفائدة، قال: لا يجوز تسمية الله بالمستطيع ولو كان بمعنى القادر. هأرجع عيد، قال: لا يجوز تسمية الله بالمستطيع ولو كان بمعنى القادر، لأنه لم يرد ذلك. اللي ورد في القرآن والحديث قادر، القادر هذا ورد القادر، أما مستطيع لم يرد. فما بنجي من عنا من عند حالنا نطلق على الله أسماء وصفات لم ترد، يصير فوضى، والدين محفوظ من الفوضى. إذن حكمل ماذا قال: لا يجوز تسمية الله بالمستطيع ولو كان بمعنى القادر، ولا يجوز تسميته بالفقيه ولو كان بمعنى العالم، ولا يجوز تسميته بالطبيب ولو كان بمعنى الشافي. قال: لأنه لم يرد في الشرع، لأنه لم يرد في الشرع. ماذا قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في شرحه على البخاري؟ اسمعوا هذه العبارة، قال: لا يطلق على الله إلا ما ثبت، إلا ما جاء في الكتاب والسنة والإجماع. والحافظ البيهقي ماذا يقول؟ أسماء الله توقيفية، أسماء الله توقيفية. شو يعني توقيفية؟ ورد الشرع بها، يعني ورد الشرع بها. لذلك قال أبو الحسن الأشعري، مين أبو الحسن الأشعري؟ علي بن إسماعيل، هذا هو أحد كبار علماء الأمة في العقيدة، في العقيدة الإسلامية. ماذا نقل عنه تلميذ تلميذه ابن فورك في كتابه المجرد؟ اسمعوا ماذا يقول، قال: ما أطلق الله على نفسه أطلقناه عليه، وما لا فلا. يعني ما بتجي بتقول الله مهندس الكون الأعظم كما يقول بعض المعاصرين، هذا ما ورد في الشرع. ما بتقول عن الله الريشة المبدعة، ما بتقول عن الله تعالى القوة التي وراء الكون، ما بتقول عن الله تعالى القوة الخالقة أو الخارقة، ما بتقول عن الله علة العلل، هذا إلحاد، هذا إلحاد في أسماء الله، هذا لا يليق بالله. العلة في لغة العرب ما معناها؟ المرض، وتأتي بمعنى السبب. طيب المرض مخلوق والسبب مخلوق، الله خالق الأسباب والمسببات، فلا يقال عن الله علة. بل قال الفقيه الحنفي الشيخ عبد الغني بن إسماعيل النابلسي في كتابه الفتح الرباني تسمية الله بالعلة إنما هو من كفر فلاسفة اليونان، هذا ليس من الشرع، فلاسفة اليونان هم أطلقوا ذلك على الله. لذلك قال الفقيه الحنفي علي السغدي: من سمى الله علة أو سببا كفر. ليش؟ جعل الله مخلوقا، جعل الله عاجزا، جعل الله محتاجا. إذن ما بتجي أنت بتقول عن الله تعالى علة أو علة العلل أو العلة الكبرى أو السبب أو المصدر أو المنبع أو اللوحة الإلهية، كل هذا لا يجوز، هذا إلحاد، هذا خلاف الدين. فلذلك قال الإمام أبو الحسن الأشعري: ما أطلق الله على نفسه أطلقناه عليه، وما لا فلا. وهنا فائدة مهمة، بغير هذا العلم، نحن عن شو عم نحكي؟ عن شروط التقوى، ما هيك؟ عن شروط التقوى، كيف يصل الإنسان إلى التقوى؟ عم نقول بدون علم لن يصل الإنسان إلى التقوى، لن يصل، لأن الإمام الرفاعي يقول: طريقنا علم وعمل. والرسول عليه السلام ماذا يقول؟ طلب العلم فريضة على كل مسلم. هذا العلم لا يحصل بأنه الإنسان يقعد ببيته ويفكر، لا يحصل بأنه الإنسان يقعد على التلفزيونات أو على الإنترنت والمواقع، أو أنه ينزل يكزدر بمعرض الكتب يشوف الكتاب كذا مجلد يلي لونه بيلبق على لون السجاد والكنبايات عنده، وبيجيبه بيحطه بالدرسوار مثلا أو بالفيترينة مثلا. مش هيك الواحد بيصير عالم، ولا هيك بيأخذ العلم. العلم يؤخذ بالتلقي من أهله. ليش الناس بتروح على المدارس؟ ليش بيفوتوا على الكليات والجامعات؟ ليش بيعملوا امتحانات؟ لماذا يختبرون؟ لماذا يسهرون؟ لماذا يسافرون؟ لماذا يدفعون كل هذه المبالغ؟ مشان يتخرجوا الطبيب والمحامي والمهندس والتاجر والمقاول والمحاسب إلى ما هنالك. طيب هل كل هالعلوم أهم من علم الدين؟ لا. أولى من علم الدين؟ لا. قال صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم. ما شفنا واحد بتاريخ الدنيا جاب مناهج الطب لابنه أو الهندسة قعده بالبيت وقفل عليه قال له احفظها بصير مهندس. لا. وهيك علم الدين ما بيصير، انك تجيب كتب تقرأها لحالك ما بتصير عالم. اسمعوا شو بيقول الفقيه المحدث الحافظ الكبير أبو بكر الخطيب البغدادي في كتابه الفقيه والمتفقه: إنما يؤخذ العلم من أفواه العلماء. الكتاب لحاله قد يكون فيه تحريف، قد يكون خطأ مطبعي، قد يكون خطأ مطبعي. امبارح عم نطلع بكتاب يتعلق بفهرسة الأحاديث، مش في حديث: سبعة يظلهم الله في ظله. في ظله يعني في ظل عرشه. شو طالع بالمطبعة؟ سبعة يظلمهم الله. شوفوا التحريف، يظلهم طالع يظلمهم. شيء خطير، شيء خطير. علم الدين لا يؤخذ بمجرد القراءة، علم الدين لا يؤخذ بمجرد أنه واحد يقرأ لحاله بالكتاب أو بالإنترنت، إنما بالحضور على العلماء، أو على من حضر على العلماء، أو على من أخذ من العلماء. لأنه صلى الله عليه وسلم مع عظيم قدره وعلو شأنه كان له معلم، وهو جبريل، وهو جبريل، كان له معلم وهو جبريل، علمه شديد القوى. جبريل علم محمد عليهما السلام. واسمعوا هالحديث، ورد في صحيح البخاري أنه صلى الله عليه وسلم قال، هذا الحديث اللي حقوله هلا معناته أنه جبريل كان يدارسه القرآن، يراجع له يدارسه القرآن. ماذا قال؟ إن جبريل كان يعارضني القرآن، يدارسني يعني كل عام مرة، وإنه عارضني العام مرتين، ولا أرى ذلك إلا لدنو أجلي. وتوفي النبي في نفس ذلك العام. إذا كان الرسول عم بيقول إنه جبريل عليه السلام كان يدارسه القرآن، مين كل ياتنا قدام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ فما بيمشي يا إخواننا ويا أخواتنا إنه الواحد يعمل فقيه على حاله، يتلمز على نفسه. هذه عجيبة، هذه ما بتصير. واحد يقعد هو يتمشيخ على حاله ما بيمشي الحال. إنما العلم بالتعلم، إنما العلم بالتعلم، والفقه بالتفقه بالتلقي، إنما يؤخذ العلم من أفواه العلماء، هكذا قال كبار العلماء. لذلك الرسول عليه السلام قال طلب العلم فريضة على كل مسلم. مش يعني إذا جاي عبالك، مش يعني إذا فاضي، مش يعني كزدورة وتمريئة، لا، واجب عليك أن تحصل قدرا من العلم لا تستغني عنه في يومك ولا في ليلك، لا في النهار ولا في الليل ولا في الحضر ولا في السفر. شو هو هذا العلم؟ اسمه علم الدين الضروري. شو يعني؟ كل مكلف يلزمه أن يحصل هذا القدر. انتبهوا، مش فرض على كل مسلم يصير مفتي، لا، مش فرض على كل مسلم يصير فقيه، لا، بس فرض على كل مكلف يحصل علم الدين الضروري. ما بدك تعرف كيف تتوضأ؟ ما بدك تعرف كيف تغتسل من الجنابة، الغسل الواجب؟ ما بدك تعرف كيف تصح الصلاة؟ ما بدك تعرف كيف يصح الصيام؟ ما بدك تعرف كيف يصح الحج؟ بدون علم ما بيمشي الحال، بدون علم ما بيمشي الحال. ففي قدر من علم الدين اسمه علم الحال، علم الدين الضروري، الفرض العيني. ممن ذكروا هذا القسم وتقسيم العلوم إلى فرض عيني وفرض كفائي، الفقيه الشافعي أبو حامد الغزالي. في شيء اسمه الفرض العيني، هيدا إذا كان أنت تركته وأنت مكلف تكون عاصيا عند الله، تكون من الفاسقين. ما عم نحكي عن التقوى وشروط التقوى، يعني طالما أنت متارك هذا الواجب ما بتصير تقي. لو صليت باليوم 1000 ركعة لأنك تركت واجبا من الواجبات المؤكدة، تركت فرضا مؤكدا في دين الله تعالى، ما أديته، معناته أنت ما أديت كل الفرائض، يعني بعد ما صرت تقي. لذلك بعلم الدين الإنسان يعرف كيف يمشي في درب التقوى، بعلم الدين يعرف الإنسان كيف يصير تقيا. لذلك يا إخواننا لا ينبغي أن نكتفي بمجرد المظاهر. كثير من الناس اليوم صاير عندهم الأمر برستيج، يعني كأنه روتين عمل يومي، أنه أنا بصلي ولما بقدر بروح بعمل حج أو عمرة وخلص، يعني لما بيطلع بإيدي بتصدق على الفقراء. ليس هذا الدين فقط، في واجبات أخرى. أمور الدين، الفرائض الدينية، في منها فرائض علمية بدك تحصلها، فرائض علمية بدك تتلقاها. إن كنت تاركا لها أنت لست تقيا، لست تقيا. انتبه، ما عم بقول لك أنت كافر، لا، عم نحكي عن التقوى، يعني يكون الإنسان مؤمن كامل، يعني يكون مؤمنا كاملا. هذا اسمه واجب عليك، فرض مؤكد في الشرع، إن تركته لا تكون تقيا، واجب عليك تحصله. إذن الفرائض الدينية منها فرائض علمية ومنها فرائض عملية. من الفرائض العلمية أنك تعرف معنى الشهادتين. كثير من الناس ينطق بالشهادتين ولا يعرف معناهما، لأنهم ما حضروا في مجالس العلم، لأنهم ما حضروا عند العلماء، ما تلقوا، ما أخذوا العلم بالطريقة الأصلية. الصحابة الكرام كيف أخذوا العلم؟ من النبي مشافهة. طيب اللي بعد الصحابة اللي هن التابعين كيف أخذوا العلم؟ من الصحابة مشافهة بالتلقي وهكذا. هذا السند. اليوم تجي بتحكي مع واحد بيقول لك أنا شيخي عندي بالبيت. إيه؟ كيف شيخك عندك بالبيت؟ إيه؟ الإنترنت. الإنترنت صار عنده بالبيت، وقت اللي بده بيجي عبيله بيفتح بيقرأ. هيك؟ أين العمل بحديث الرسول؟ من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. أدي تعب الإمام الشافعي، أدي تعب الإمام البخاري، أدي تعب مالك وأحمد وأبو حنيفة والإمام الأوزاعي، هؤلاء العلماء الكبار كم تحملوا، بارك الله بك، كم تحملوا، كم سافروا، كم سهروا. بل من العلماء من مات بعيدا عن أهله وبلاده في طلب العلم، في طلب العلم. هون في عنا عالم بلبنان كان بطرابلس بالشمال اسمه الشيخ أبو المحاسن القاوقجي. تعرفوا قديه بقي بالأزهر عم يدرس؟ 27 سنة من طرابلس، من هون من الشمال، حتى صار عالم كبير فقيه ومحدث. 27 سنة بقي بعيد عن أهله وبلده عم بيحصل العلم، يحصل العلم. لذلك يا إخواننا مطلوب نحضر بمجالس العلم، مطلوب نتفقه في الدين حتى لنعرف شو هو الحلال، شو هو الحرام، ما هو الإيمان فنثبت عليه، ما هو الكفر فنبتعد عنه. يعني اليوم لما بتسمعوا بالتلفزيونات وتسمعوا بالفضائيات من بعض الناس أدعياء العلم يبيحون الكفر، يبيحون الكفر، أدي هذا شيء نعوذ بالله يضر العباد. لما بيطلع واحد يدعي العلم، لما بيطلع واحد يدعي العلم بيقول الله ما فرض على العباد أن يعبدوه. أنا سمعته ورجعوا عادوا له تاني مرة وتالت مرة وموجودة على الإنترنت، يدعي العلم، قال الله عندما خلق العباد ما فرض عليهم أن يعبدوه. بس يجاوبنا عن هذه الآية، الله يقول لا إله إلا أنا فاعبدون، فاعبدون أمر. إذا كان زعمه هيك، لماذا خلق الله جهنم؟ لمن خلق النار؟ لماذا بعث الأنبياء؟ لماذا بعث الرسل؟ لماذا أنزل الكتب؟ كان ترك الناس وما هم عليه. بدي يسأل سؤال، مش النبي الواحد أفضل من كل الأولياء؟ بلى، هيك بيقول الحافظ الطحاوي بالعقيدة الطحاوية المشهورة بين كل المسلمين سلفا وخلفا شرقا وغربا. شو بيقول الطحاوي؟ ونقول نبي واحد أفضل من جميع الأولياء. اسمعوا وانتبهوا معي، إذا كان النبي الواحد أفضل من كل الأولياء، أفضل من كل الملائكة، أفضل من كل العالمين مما سوى الأنبياء، لماذا قتل من قتل من الأنبياء لأجل هذه الدعوة؟ إذا كان مفروض عليهم يعبدوا الله ويوحدوا الله، يقولون لماذا قتل هؤلاء الأنبياء؟ لأي شيء قتل هؤلاء الأنبياء؟ إذن يضحكون على الناس، يقولون حرية العقيدة، يقولون الله ما فرض على العباد أن يعبدوه، فقط ليداهنوا الكفار، يزوروا الحقيقة، يحرفوا الدين، يبيحون الكفر للناس. شفتوا الجهل شو بيعمل بأهله؟ الجهل هكذا يفعل بأهله. أما من تعلم عرف أن الله الذي خلقنا لا يشبهنا، أن الله الذي أوجدنا ليس كمثله شيء، أن الله الذي خلق العالم لا يحتاج لشيء من العالم، لا يشبه شيئا من كل العالم. هذه أفضل مسألة في علم الإسلام، في العلم الديني، في العلم الديني، في العلم الإسلامي، في علم التوحيد، في علم العقيدة، أفضل مسألة هي تنزيه الله عن مشابهة المخلوقين وإفراده بالخلق والإيجاد. هذه أفضل مسألة في التوحيد، في العقيدة، هذا هو الدين. لما بينسوا هذا الأمر ما بقي دين على زعمهم. فعقيدة المسلمين أن الله الذي أوجدنا وخلقنا لا يحتاج إلينا ولا يشبهنا، موجود بلا جهة ولا مكان. نرجع للحديث يلي كنا عم نشرحه. روى مسلم في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. شو قلنا يعني طوبى؟ بشرى لهم، بشرى من الرسول، الله أوحى إليه ليبشر الغرباء بأنهم في مرتبة عالية في الآخرة. طيب من هم الغرباء؟ قيل: ومن هم الغرباء يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون من سنتي، سنتي يعني طريقتي، يعني شريعتي، عقيدة وأحكاما. هون في الحديث وفي كثير من الأحاديث ورد لفظ السنة، مش المقصود فيها صلاة السنة؟ مع أهمية صلاة السنة وبنصلي السنة وبنحافظ عليها، لكن عم نشرح شو معنيت سنتي. سنتي يعني شريعتي، يعني طريقتي، لأنه بحديث آخر ماذا قال الرسول عليه السلام؟ من رغب عن سنتي فليس مني. شو يعني سنتي؟ شريعتي. وفي حديث ثالث قال: ستة لعنتهم ولعنهم الله. هذا رواه الحاكم والبيهقي. قال عليه السلام: ستة لعنتهم ولعنهم الله ولعنهم كل نبي مجاب، وعد فيهم التارك لسنة المفارق للجماعة. السنة يعني الشريعة عقيدة وأحكاما. فهنا معنى سنتي يعني طريقتي، يعني ما أنا عليه، يعني الشريعة من حيث العقيدة ومن حيث الأحكام بدنا نبقى محافظين عليها، من حيث العقيدة ومن حيث الأحكام بدنا نبقى ثابتين عليها، لأنه صلى الله عليه وسلم قال في حديث رواه أبو داود في سننه، وهو من الأحاديث المشتهرة، رواه من الصحابة عشرة: ستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة. مين هي هيدي؟ قال: وهي ما أنا عليه وأصحابي. وفي لفظ: وهي السواد الأعظم. وفي رواية: أهل السنة والجماعة. وأهل السنة والجماعة ولله الحمد مئات الملايين، المسلمين في الأرض لله الحمد مئات الملايين، مش بس فلين لحاله أو علتين لحاله، لا، أهل السنة والجماعة المسلمين في الأرض مئات الملايين ولله الحمد. فالحاصل هنا معنى سنتي يعني شريعتي عقيدة وأحكاما. وورد في حديث آخر قال صلى الله عليه وسلم: من أحيا سنتي عند فساد أمتي فله أجر شهيد. شو يعني سنتي؟ قلنا من حيث العقيدة بده يبقى عليها، لا يصير على عقيدة المشبهة المجسمة، ولا على عقيدة القدرية المعتزلة، ولا يعارض القرآن، لا ينتقص الأنبياء، لا يخالف الشريعة، لا يكذب الدين، إنما يثبت على العقيدة ويلتزم الأحكام. هذا إن مات على ذلك ولو كان في بيته على فراشه والتزم هذا الأمر باطنا وظاهرا والدفاع عن الدين، له أجر يشبه أجر الشهداء. حأرجع عيد الحديث. روى البيهقي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحيا سنتي عند فساد أمتي فله أجر شهيد. يعني الله أوحى لنبيه أنه سيصير فساد في هذه الأمة، وقد تحقق الشيء اللي أخبر عنه الرسول، حصل، تحقق. انظروا للفساد اليوم في البلاد، انظروا إلى ما يحصل في البلاد. إذا بدك تعد بس بالبلاد الشامية، نرجع للحديث الذي رواه ابن حبان، قال صلى الله عليه وسلم: إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم، يعني قل فيكم الخير. طيب هذا كله عم بيحصل اليوم. إذا فسد أهل الشام، وقد فسد أهل الشام. شو يعني فسد أهل الشام؟ يعني كثير منهم، مش كل فرد من أفرادهم، لا، بيبقى في ناس طيبين، بيبقى صالحين، يبقى أتقياء، يبقى من أهل العلم، لابد أنه يبقى، بس هون معناته يغلب على الناس شو؟ أنهم لا يلتزمون بالشريعة. واليوم لو اطلعنا بحال أكثر الناس منهم ملتزمين، كيف بنعرف؟ نرجع لحديث آخر قال عليه السلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذا شو اسمه؟ منطوق الحديث، لفظ الحديث. طيب له مفهوم، العلماء بيقولوا الحديث له منطوق وله مفهوم. مفهوم الحديث ما هو؟ أن من لم يرد الله به خيرا لا يفقهه في الدين. واليوم نظرة سريعة، كل واحد منكم بيعرف أكثر الناس اليوم متعلمين أو جهال. إذا نسأل الله السلامة، ونسأل الله حسن الحال وحسن الختام، ونسأله أن يفقهنا في الدين وأن يثبتنا على خدمة هذا الدين إلى الممات. إذا قال في الحديث: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قيل: ومن هم الغرباء يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون من سنتي ما أفسد الناس من بعدي. اللهم اجعلنا من الغرباء الذين مدحهم النبي صلى الله عليه وسلم. والحمد لله رب العالمين. نهلل ونصلي على النبي.